بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا عن أن المكلف، لو كان هناك واجبان المكلف يستطيع أن يأتي بكل واحد منهما على حده، يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يزيل النجاسة عن المسجد، ولكنه لا يستطيع أن يمتثلهما معا في وقت واحد. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا ما سميناه بشرطية القدرة بالمعنى الأعم، وحللنا هذه المشكلة بفكرة الترتب، حيث قلنا إن هذين الواجبين إذا كانا متساويين في الأهمية، يعني هذا الواجب وهذا الواجب كلاهما بدرجة واحدة من الأهمية، فهنا شنو راح يصير عندنا؟ الواجب الأول مشروط بعدم الثاني، والثاني مشروط بعدم الأول. يعني إنقاذ الغريق الأول مشروط بعدم الثاني، وإنقاذ الغريق الثاني مشروط بمن؟ بعدم الأول. فإذا أنقذت الغريق الأول فقد امتثلت الواجب أول، والواجب الثاني ايش راح يصير؟ هذا غريق الثاني راح يصير فعلي او ليس فعليا؟ ليس فعليا، لان شرطه عدم انقاذ الاول، وانت قد انقذت الاول، فاختل الشرط او لم يختل الشرط؟ اختل الشرط فيسقط الثاني، كما في الازالة والصلاة ايضا. اما لو كان أحدهما أهم من الثاني، فالأهم ايش راح يصير؟ مطلق غير مقيد. أما المهم فهو مقيد، يجب عليك المهم إذا تركت الأهم. أما الأهم فهو واجب سواء تركت المهم أو لم تترك المهم. وهذه الفكرة سميناها شنو؟ فكرة الترتب. وهذه الفكرة هي فكرة الميرزا النائيني قدس سره. وصلنا إلى اعتراض على تلك الفكرة. صاحب الاعتراض يقول: إذا كان كل من الواجبين مشروطا بعدم الآخر، أنقذ الغريق الأول إن لم تنقذ الثاني، وأنقذ الثاني إن لم تنقذ الأول. فإنقاذ الغريق الأول مشروط بشرط، هو شنو هو الشرط؟ انقاذ الغريق الاول مشروط بشرط، وهو عدم انقاذ الغريق الثاني. والغريق الثاني مشروط بشرط، هو شنو؟ عدم انقاذ الغريق الاول. وصاحب الاشكال يقول: إن المشكلة محلولة في فرض الامتثال، فلو أنقذ المكلف الغريق الأول، أنقذ الغريق الأول، سقط عنه وجوب إنقاذ الغريق الثاني. لماذا؟ لأن الوجوب الثابت للغريق الثاني مقيد بعدم انقاذ الاول. فاذا انقذ الاول سقط وجوب انقاذ الغريق الثاني عليه السلام. وكذلك العكس صحيح، لو انقذ الغريق الثاني سقط انقاذ الغريق الاول. لماذا؟ لان وجوب انقاذ الغريق الاول مشروط بعدم انقاذ الغريق الثاني. فاذا انقذ الثاني سقط عنه وجوب انقاذ الغريق الاول. المسألة بهذه الطريقة محلولة، ولكن الإشكال يرد في حالة العصيان. شلون؟ فلو أن المكلف لم ينقذ للغريق الأول ولا الغريق الثاني، فماذا سيحصل؟ نقول أما وجوب إنقاذ الغريق الأول فشرطه، شنو شرطه؟ عدم إنقاذ الثاني. وشرطه متحقق هنا أو غير متحقق؟ هو لم ينقذ لا الأول ولا الثاني، فعدم إنقاذ الثاني حاصل أو غير حاصل؟ حاصل، لم ينقذ الثاني. وإذا لم ينقذ الثاني فالأول تحقق شرطه أو لم يتحقق شرطه؟ تحقق شرطه، اللي هو شرط هنا عدم إنقاذ الثاني، مو إنقاذ الثاني، عدم إنقاذ الثاني، فصار فعليا أو لا؟ صار فعليا. وكذلك الثاني فإن شرطه، شنو شرطه؟ عدم إنقاذ الأول. وهو أنقذ الأول أو لم ينقذ الأول؟ فإذا الشرط متحقق أو لا؟ في الوجوب الثاني ايش راح يصير؟ فعلي. فإذا تركهما معا فهذا معناه أن يكون فعليين عليه كلاهما، كلاهما راح يصير فعلي، وهذا باطل. ليش باطل؟ لأن المكلف لا يستطيع امتثالهما معا، فكيف يكون فعليين عليه؟ هذا دليل على أنه قد أمر بالإتيان بالضدين وهو باطل. فإذا خلاصة الإشكال أن المكلف لو امتثل طرفا فالمشكلة شنو؟ محلول. لكن المكلف لو تركهما معا، ترك الأول وترك الثاني، فالأول راح يصير فعلي لأنه مشروط بترك الثاني وقد ترك الثاني، والثاني راح يصير فعلي لأنه مشروط بترك الأول وقد ترك الأول، فسيكون عليه فعليين معا، وهذا باطل. هذا الإشكال. الجواب إننا نسلم بذلك، يعني نسلم بأنه إذا تركهما معا يكونان فعليين معا، يعني إذا ترك إنقاذ الأول والثاني ايش راح يصير؟ راح يصير الاول فعلي والثاني هم راح يصير فعلي. ولكن هذا ليس مستحيلا. هم بالاشكال ايش قال؟ قال هذا مستحيل باطل. انا شو نقول بالجواب؟ ولكن هذا ليس مستحيلا. لماذا؟ لان المكلف اذا طولب بالاول وطولب بالثاني كما هو حسب الفرض، وصار فعليين عليه وأراد أن يمتثل، فبمجرد أن يبدأ بأحدهما بالامتثال، فالفرض بدأ بالأول، بمجرد أن يختار الأول ويمتثل الأول فالثاني ايش راح يصير؟ راح يسقط. لماذا يسقط؟ لأنه مشروط بعدم الأول، فإذا امتثل الأول سقط الثاني، وإذا امتثل الثاني سقط الأول، فإذا هو غير مطالب بامتثالهما معا. يعني وإن كانا فعليين، إنقاذ الغريق الأول وإنقاذ الغريق الثاني كلاهما فعل، ولكنه غير مطالب بامتثالهما معا. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يبدأ بواحد الثاني شرعته يسقط الثاني، لأن الثاني مشروط بعدم الأول. بعبارة أخرى، إن المولى لا يريد من المكلف أن يأتي بهما معا، ما يريد هذا الشيء من المكلف. أن المولى لا يريد من المكلف الاتيان بهما معا، والدليل على ذلك لو فرضنا، وفرض المحال ليس إذا شيء محال أنت تتصرف افتراضك إلى ممكن لو محال، لو افترضنا وفرض المحال ليس بمحال، لو افترضنا أنه استطاع أن ينقذهما معا في وقت واحد، ليش قلنا فرض المحال؟ لأن حسب كلامنا أنه يستطيع أن ينقذهما معا، لو ما يقدر ما يقدر، لكن لو افترضنا أنه شنو استطاع أن ينقذهما معا، فهل يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ يعد ممتثلا او لا يعد ممتثلا؟ انقذ الغريق الاول والثاني كلاهما دفعة واحدة، يعد ممتثل او لا يعد ممتثل؟ شنو الجواب؟ الجواب لا يعد ممتثل. ليش؟ ليش لا يعد ممتثلا؟ اذا انقذهما معا، فالواجب الغريق الاول فعلي عليه او ليس فعليا عليه؟ انقاذ الغريق الاول فعلي عليه او ليس فعليا عليه؟ مشروط بعدم الثاني، والثاني قد عدم لو قد وجد، فالشرط تحقق او انتفى. اذا صار الاول فعلي او ليس فعلي؟ ليس فعليا. وجوب إنقاذ الغريق الأول ليس فعليا. لماذا؟ لأنه مشروط ولا يكون فعليا إلا في حالة عدم إنقاذ الثاني، أما إذا أنقذنا الثاني فالأول إيش راح يصير؟ ليس فعليا. وكذلك الكلام يجري في الثاني، فإن الثاني مشروط فعليته مشروطة بمن؟ بعدم إنقاذ الأول، وهو قد أنقذ الأول، فالثاني شرح إيش؟ فعلية أو ليس فعلية؟ ليس فعلية، فراح يصير الأول ليس فعلية والثاني ليس فعلية، فالإتيان بهما يعد امتثالا أو لا يعد امتثالا؟ لا يعد امتثالا، لأنهما ليسا فعليين، ليسا فعليين. إذا المولى لا يريد من المكلف شنو؟ أن يمتثلهما معا، وإنما يريد منه أن يمتثل أحدهما. ولذلك إذا تركهما معا وإن صارا فعليين معا، هذا فعل وهذا فعل، ولكن المولى لا يريدهما معا، يريد واحد. ولذلك بأيهما ابتدأ كان الآخر شنو؟ سقط الآخر. فإذا ابتدأ بالأول سقط الثاني، وإذا ابتدأ بالثاني سقط الأول. ما زال القسمه قال أنقذ سيد علاء حسب مثالنا ما نعرف، وقال أنقذ شيخ عام، زين المكلف لا يقدر ينقذ اثنيناتهم معا في وقت واحد، بل لو ينقذ سيد علاء لو ينقذ شيخ عام، فالعقل شو يقول؟ العقل إذا شو يقول؟ يقول إذا نخلي ثقيل، العقل يجعل الثقيل، يعني شنو الثقيل؟ انقذ سيد علاء إذا لم تنقذ، وانقذ شيخ عامر اذا لم تنقذ سيد علاء. هذا الاشتراك شرعي لو عقلي؟ هذا حق. فاذا انقذهما معا المكلف فلم يتحقق شرط انقاذ الاول ولا تحقق شرط انقاذ الثاني، فلا الاول فعلي ولا الثاني فعلي، ماكم كان ومستحيل. وافترضناه افتراضا، قلنا فرض المحال ليس محال. لو كان ممكن فبدون اشتراط ينقذهما معا، يطلع الاول وبعدين يطلع الثاني وتنتهي المشكله، لكننا نحن افترضنا انه لا يمكن الاتيان بهما معا. فاذا الاشكال الاساسي شنو كان؟ ان فكره التوسب مستحيله. يا ابي ليش مستحيله؟ لأنه لو تركهما معا ايش راح يصير؟ لصار فعليين معا، لو تركهما معا لصار فعليين معا. احنا شنو جاوبنا؟ نسلم انهما فعليان، ولكن كونهما فعليان لا يعني ان المولى، يعني اذا كانا فعليين لا، المولى لا يريدهما معا، ولذلك لو جاء المكلف بهما معا لم اعتبر ممتثلا. ولذلك بمجرد ان يبدا باحدهما يسقط الاخر، فهو ليس تكليفا بما لا يطاق. اذا فكره الترتب ممكنه، وقد تعترض وتقول بلي؟ نعم، لو تركهما معا غاية ما نستفيده من فعليتهما معا هو أنه ارتكب معصيتين وليس معصية واحدة، معصيتين. إذا تركهما معا يعتبر شنو؟ قد ارتكب معصيتين وليست واحدة. وقد تعترض وتقول إن الأمرين بالضدين. فإذا تركهما معا فمكلف بالأول ومكلف بالثاني، فيصير معصيتين مو واحدة. وقد تعترض وتقول إن الأمرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن المكلف في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الأمرين فعليا وثابتا في حقه. لماذا؟ لأن شرطه محقق. شرط الأول هو شنو؟ عدم الثاني، وهذا متحقق. زين، وشرط الثاني عدم الأول وهذا متحقق. فاثنين راح يصيرون فعليات، وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين وهو محال، لأنه غير قادر عليهما معا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. تقدر تجمع بينهم أمران وجوديان لا يجتمعان، يعني ما تقدر تجمع بينهم. والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا نسلم بأنهما سيكونان شنو؟ فعليين في الحالة المذكورة. يا حالة في الحالة المذكورة يا حالة دققوا يا والجواب على الاعتراف أن الأمرين والوجوبين وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة إذا تركهما معا وإن كانا فعليين إذا تركهما معا ولكن لا محذور في ذلك. ليس محذور في ذلك؟ لماذا لا محذور في ذلك؟ لأنه لا يطلب منه كلا الأمرين. ولذلك لو جاء بأحدهما سقط الآخر، إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق، اللي هو شنو ما لا يطاق؟ يعني الاتيان بهما معا، بل إذا جاء بالأول سقط الثاني. ولذلك دليل على أنه شنو؟ أنهما غير مطلوبين معا. ولذلك لو أن المكلف جاء بهما معا سيعد ممتثل أو لا؟ لا يعد ممتثل، لأن هذا ما مطلوب منه. فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق، وهو الجمع بين الضدين. ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف لما وقع على وجه المطلوبية معا. صدر كلا الضدين واحد بعد الآخر لو في وقت واحد لما وقع على وجه المطلوبية. لماذا؟ لأن الصدور الأول ينفي موضوع وشرط الثاني، والصدور الثاني ينفي شرط الأول، فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة، يعني ليس يطلب منه الاتيان بهما معا، وإنما المطلوب منه شنو؟ أمر واحد. فبأيهما ابتدأ سقط الثاني. وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين للضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ من يا خصوصية، من خصوصية الترتب بينهما. شلون يعني خصوصية الترتب بينهما؟ أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرط الآخر. نرجع للعبارة، أي من خصوصية كون أحدهما نافيا لشرط الآخر. هاي بيا حالة، كون واحد منهم إذا جبناه ينفي موضوع ثاني، أما الثاني إذا جبناه ما ينفي الأول. هاي بيا حالة، أحسن، في حالة الأهم والمهم. إذا جئت بالأهم انتفى المهم، لكن إذا جئت بالمهم لا انتفى. لذلك قال أحدهما أو كل منهما، هل كل منهما جنب؟ ها يعني كانا متساويين، فكل منهما إذا جئت به سقط آخر، أي من خصوصية كون أحدهما كما لو كان أهم ومهم، أو كل منهما إذا كانا متساويين في الأهمية بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطين. لأنك إذا انقذت الأول بشرط الثاني انتهى، لأن الشرط الثاني هو شنو؟ عدم الإتيان بالأول. وكذلك لو جئت بالثاني انتفى شرط الأول، لأن شرط الأول هو عدم الإتيان بالثاني. هذا تمام الكلام عن فكرة الترتب أو شرطية قدرة المعنى عن التخير والكفائية في الواجب. مطلب هذا ليس صعبا، لذلك ما نتأخر. قلنا إن البحوث في الدليل العقلي على نوعين، بحوث تحليلية وبحوث تركيبية. البحوث التحليلية هي البحوث شنو؟ عن تفسير ظاهرة معينة. أما البحوث التركيبية فهي شنو؟ البحث عن استحالة شيء أو ضرورته أو عدم ذلك. وهذا المبحث من البحوث التحليلية، لأننا نبحث عن تفسير الواجب التخييري. ما هو؟ ما هي حقيقته؟ فهو بحث عن تفسير حقيقة ما من الحقائق، فهو بحث تحليلي أو تركيبي. فهو بحث تحليلي. فنقول التخيير على نوعين، تخيير عقلي وتخيير شرعي. أما الأول وهو التخيير العقلي، فما هو التخيير العقلي؟ نقول يكون في صورة، يعني التخيير العقلي يكون في صورة ما لو كان لدينا أمر واحد ووجوب واحد تعلق بعنوان كلي له مصاديق وأفراد متعددة، وهذا الكلي إطلاقه إطلاق بدلي، إطلاق بدلي، كما لو قال المولى صلي، كم وجوب عنده؟ صلي وجوب واحد لو متعدد، وجوب واحد انصب على عنوان الصلاة اللي هو عنوان واحد لو متعدد واحد، ولكن عنوان الصلاة له مصداق واحد لو مصاديق متعدد. فالإطلاق هنا إطلاق بدلي لو إطلاق شمولي، يعني صلي كن تجيب جميع مصاديق الصلاة بالثوب الأبيض وبالمسجد وبالشارع وما أدري وين وكذا، لو لا يكفي الإتيان بواحد، فهنا عندنا أمر واحد تعلق بعنوان كلي، ذلك العنوان الكلي هو الصلاة، والصلاة لها أفراد عديدة، وإطلاق الصلاة للأفراد إطلاق بدلي. فالعقل هنا حينئذ يحكم بأنك مخير في الامتثال بأي فرد من الأفراد. يقول لك أي فرد تجيبه من أفراد الصلاة فأنت ممتثل أو غير ممتثل؟ ممتثل، سواء صليت في البيت أو صليت في المسجد أو صليت في المدرسة، يكفي أن تأتي بمصداق واحد، فأنت مخير بين جميع المصاريق، لكنه يجب عليك الإتيان بكل المصاريق، لا يكفي واحد، يكفي واحد. فأكو تخيير لو ما في تخيير؟ هل يوجد عندنا تخيير أو لا يوجد تخيير؟ يعني أنت مخير، إذا حضر وقت صلاة الظهر أنت مخير بين أن تصلي بالبيت أو تصلي في المدرسة أو تصلي في الحضرة أو تصلي في الشارع، أنت مخير، ولكن المطلوب منك واحد،
مو كله واحد. من الذي خيرك بين هذه المصادق؟ هل الآية والرواية هي ذكرت المصادر وقالت أنت مخير؟ لو لا، العقل قال لك أنت مخير. يا صحيح، العقل هو الذي قال لك يكفي أن تأتي بمصداق واحد أنت تختاره، أنت تختاره. فإذا صليت بالبيت أنت ممتلئ، إذا صليت بالمدرسة فأنت مبتدئ. فهذا التخيير شرعي لعقل، هذا التخيير عقلي. ما هي ميزة التخيير العقلي؟ ما هي ميزة التخيير العقلي؟ أن التخيير بين الأفراد لم يذكر في الدليل الشرعي. المولى قال أقيموا الصلاة، المولى شنو قال؟ أقيموا الصلاة. ثم العقل بعد ذلك قال أنتم مخيرون بين أفراد الصلاة. هذا التخيير العقلي. أما التخيير الشرعي اللي هو القسم الثاني، التخيير الشرعي هو أن يتصدى المولى بنفسه مباشرة لتخيير المكلف بين الأفراد، كما ورد في الرواية مثلا من أفطر يوما في شهر رمضان فكفارته إما عتق رقبة وإما إطعام 60 مسكين وإما صوم شهرين. هذه إما وإما وإما يا ولدي ذكر الشارع. فمن الذي خيرني بين الأمور الثلاثة؟ هو الشارع. فلذلك يسمى في التخيير الشرعي، والواجب يسمى واجب تخييري. فإذا الفرق الأساس بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي هو شنو؟ الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي هو شنو؟ أن التخيير الشرعي الأعدال والأمور ذكرت من قبل المولى، يجوز لك إما أن تعتق أو تصوم أو تطعم. أما في التخيير العقلي فالأفراد لم تذكر من قبل المولى. يعني جيب لنا مثال للتخيير العقلي، مثال للتخيير العقلي. بلي صوم مثلا. الصوم وين يعني؟ الصوم انت نام، الصوم في بيتك، الصوم وانت نائم، الصوم وانت تدرس. هاي افراد كثيرة للصوم، انت مخير بين هذه الافراد. من الذي خيرك بين هذه الافراد؟ العقل، لان المولى اوجب عليك العنوان الصوم. اما الافراد فالعقل هو الذي خيرك بينها. زين، يا ريت جبنا مثال للتغيير الشرعي. بلي إيه، هذا مثال تقريبا ذكرنا. لا، هذا مثال واقعي. أحسن، التخيير بين الجمعة والظهر. من الذي خيرك بين الجمعة والظهر؟ الشرع. فهذا تخيير شرعي. ومن هنا سنبحث عن حقيقة التخيير الشرعي شنو هو، ثم نبحث عن حقيقة التخيير العقلي شنو هو. فما هو التخيير الشرعي وما هو التخيير العقلي؟ نقرأ هذا المقدار. التخيير والكفائية في الواجب. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه وجوب عنوان كل واحد، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، وأنه إطلاق شنو؟ بدلي مو شمولي. كما إذا قال صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو الصلاة في البيت، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا. لماذا ليس شرعيا؟ لأن الشرع لم يذكره، لم يذكر هذه الأفراد، بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور. يعني الشارع أوجب عليك الكل، فإذا جئت بمصداق من الكل امتثلت. زين، يا مصداق، أي مصداق؟ والنحو الآخر، أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أكثر، فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو اعتق رقبة، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب بالوجوب التخييري. إذن فلنبحث عن حقيقتهما، ما هو التخيير الشرعي وما هو التخيير العقلي. أما التخيير الشرعي، التخيير الشرعي بلا ريب ولا شك ولا شبهة موجود في الشريعة الإسلامية. موجود لو مو موجود؟ موجود. وأبسط مثال على ذلك هو كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان، اللي هو إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متشابهة. هذا موجود بالشريعة، وله ثلاث خصوصيات قطعية وثابتة أيضا بلا إشكال ولا شبهة. ما هي خصائص الوجوب التخييري الشرعي؟ نقول له ثلاث خصوصيات ثابتة بالقطع واليقين. أولا، خصوصية الأولى، إذا جاء المكلف بأحد الأمور يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا، يعني صام شهرين متتابعين فقط يعد أو لا يعد ممتثلا، يعد ممتثلا، ولا يشترط عليه الإتيان بجميع الأفراد. يعني هذه خصوصية الأولى. خصوصية الثانية، لو ترك الجميع، لا اعتق ولا صام شهرين ولا اقعد 60، يعد عاصيا او لا يعد عاصيا؟ لو ترك الجميع يعد لكن العصيان واحد لو ثلاث معاصي، عصيان واحد، لانه مطالب بواحد مو مطالب بثلاث، هو مطالب بواحد. فإذا عصى ففي الحقيقة عصى شيئا واحدا، وتعتبر معصية واحدة. الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة، لو جاء بجميع الأفراد، يعني شنو سوى؟ اعتقد وصام وأطعم، يعد ممتثلا او لا يعد ممتثلا؟ لو جاء بثلاثة معا يعد او لا يعد؟ يعد ممتثلا. غاية الامر ان امتثاله لهذه الامور الثلاثة اما ان يكون في وقت واحد، واما ان يكون شنو؟ واحد وراء الثاني. يعني اما ان يعتق ويصوم، فرضا طبعا ذلك، اما ان يعتق ويصوم ويطعم في وقت واحد، واما لا، اول مرة اعتق وبعدين اطعم وبعدين شنو؟ في الحالة الاولى يعد ممتثلا بالجميع، مجابن ثلاثة جن، فهو ممتثل بالاول لو بالثاني لو بالثالث لو كلهم. اما لو جاء بهما بالتسلسل اعتق ثم صام ثم اطعم، فالامتثال لمن يكون؟ للاول. فاذا جاء بالاول امتثل وسقط عنه الوجوب، فيكون الثاني والثالث. ايش راح يكون الثاني والثالث؟ راح يكون لغوي، لان الوجوب قد سقط فلا معنى للثاني والثالث. ولكنه على كل حال يعد ممتثلا او لا يعد ممتثلا؟ يعد ممتثلا. اذا كم خصوصية؟ الخصوصية الاولى، الخصوصية الاولى شنو؟ اذا جاء بفرد واحد فهم. الخصوصية الثانية اذا ترك الجميع فهو عاص ولكنها معصية واحدة. زين، خصوصية ثالثة إذا جاء بجميع الأفراد يعد متثلا. حينئذ نسأل ما هي حقيقة الواجب التخيير الشرعي؟ ما هي حقيقة التخيير الشرعي؟ نريد تفسيرا للتخيير الشرعي ينسجم مع هذه الخصوصيات الثلاث. إذا جابونا تفسير ما ينسجم ويا ذن الثلاث فهو تفسير صحيح أو خطأ؟
خطأ.
الري تفسير ينسجم مع الخصوصيات الثلاث. الجواب، الجواب عن شنو؟ ما هي حقيقة التخيير الشرعي؟ ما هي حقيقته؟ هناك نظريتان في المقام. النظرية الأولى إن الوجوب أو التخيير الشرعي هو وجوب واحد متعلق بالجامع، متعلق بالجامع، والأفراد ليس لها وجوبات خاصة، إنما الوجوب وين ينصب؟ على الجامع. فإذا جئت بأي فرد من الأفراد تحقق الجامع أو لم يتحقق؟ تحقق الجامع. فإذا تحقق الجامع تعد زين. ما هو الجامع؟ الجامع شنو؟ الجامع على نوعين، الجامع على نوعين. شنو هما النوعين للجامع؟ جامع لصلاة الجماعة، واكو جامع لمن؟ لصلاة الجمعة. صح ولا لا؟ مو تكتب هاي؟
لا.
الجامع على نوعين، جامع حقيقي وجامع انتزاعي. شنو الفرق بين الجامع الحقيقي والجامع الانتزاعي؟ الجامع الحقيقي يكون إذا كان بين الأفراد خصوصية مشتركة، كما لو سألك شخص الاسم والفعل والحرف، شنو الجامع بيناتهم؟ وهذا الجامع حقيقي لو غير حقيقي؟ حقيقي. ليش حقيقي؟ لأنها صفة ذاتية في الأول وفي الثاني وفي الثالث. يعني الاسم هو كلمة، والفعل هو كلمة، والحرف هو. فالجامع الحقيقي هو الجامع الذاتي بين الأفراد. أما الجامع الانتزاعي فهو الجامع غير الذاتي للأفراد كعنوان أحدهما، كما لو قلت لك يجب عليك أحد الفعلين، أحد الفعلين، إما عتق وإما صيام، فإن الجامع بين العتق والصيام هو شنو؟ شنو الجامع بين العتق والصيام؟ ما هي ثاني متغيرتان، ماكو جامع بينها. فلذلك خلينا جامع مو حقيقي، جامع انتزاعي عنوان احدهما. صاحب النظرية الأولى يقول:
سواء كان الجامع حقيقيا أو كان الجامع انتزاعيا، فالوجوب يتوجه إلى الأفراد أو يتوجه إلى الجامع؟ الوجوب يتوجه إلى الجامع الذي هو الطبيعي، فإذا جاء المكلف بأحد الأفراد تحقق الجامع أو لم يتحقق؟ تحقق الجامع.
هاي النظرية الأولى. فالملاك والحكم كم واحد؟ كم حكم عندنا؟ كم وجوب؟ كم ملاك؟ ملاك واحد. أين يوجد الملاك؟ في الأفراد أو في الجامع؟ النظرية الثانية تقول: إن الوجوب التخييري وجوبات متعددة بتعدد الأفراد، ولكن وجوب كل فرد من الأفراد مشروط بعدم الآخر. تقول: اعتق إن شنو؟ لم تصم ولم تطعم، وصم إن لم تعتق ولم تطعم، وأطعم إن لم تعتق أو تصوم. فكل واحد من هذه الأبدال الثلاثة له وجوب، ولكن ذلك الوجوب مطلق لو مقيد، مقيد بعدم الإتيان بالآخرين. ففي الحقيقة كم وجوب عندنا؟ ست وجوبات. وجوب العتق مشروط بعدم الآخرين، وجوب الصوم مشروط بعدم الآخرين، وجوب الإطعام مشروط بعدم الآخرين، فثلاثة وجوبات مشروطة. هذا بالنسبة علما للنظرية الثانية. نسأل: كم ملاك لدينا حينئذ؟
ثلاث
ملاكات: ملاك للعتق، وملاك للإطعام، وملاك علما. لكن هذه الملاكات لا يمكن استيفاؤها وتحصيلها معا في وقت واحد. زين. ولذلك لأن الملاكات متعددة فالوجوب شنو صار؟ متعدد. ولأن الملاكات لا يمكن تحصيلها معا شنو صارت الوجوبات؟ مشروطة، كل واحد بعدم الثاني. فأصل تعدد الوجوب شنو سببه؟ تعدد الملاك. زين، اشتراك كل واحد بعدم الآخر لعدم إمكان استيفاء الملاكات جميعا. هاي النظرية الثانية. أحسن، هو هذا اللي راح نقول هذا سنأخذه منك ونشكل به على النظرية الثانية. نقول النظرية الثانية، هذا كم نظرية صارت؟ النظرية الأولى شو تقول؟ أن الوجوب، جاوبني، وجوب واحد متعلق بالجامع. النظرية الثانية وجوبات متعددة بتعدد الأفراد، لكنها وجوبات مطلقة أو مشروطة؟ وجوبات مشروطة مقيدة. نقول هذه النظرية الثانية يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فإن النظرية الثانية خلاف الخصوصية الثانية للتخيير الشرعي. شن هي الخصوصية الثانية؟ إذا ترك الجميع يعد عاصيا، لكن كم معصية؟ ولكنه بناء على النظرية الثانية لو ترك الجميع يعد عاصيا او لا يعد عاصيا؟ يعد عاصيا. لكن معصية واحدة لو ثلاث معاصي؟ ثلاث معاصي، لان كل وجوب الى معصية خاصة. يعني لازم النظرية الثانية ان المكلف لو ترك الاطراف الثلاثة فانه ارتكب كم معصية؟ ثلاث معاصي. وهذا خلاف الخصوصية الثانية المسلمة التي ذكرناها للواجب التخير. هذا اول. ثانية، ان النظرية الثانية خلاف الخصوصية الثالثة. ليش الخصوصية الثالثة؟ لو جاء بجميع الافراد يعد متدين، فانه بناء على النظرية الثانية لو جاء بالافراد الثلاثة فاعتق وصام واطعم يعد ممتثلا او لا يعد ممتثلا؟ يعد او لا يعد؟ لا يعد ممتثلا ولا لواحد. لماذا؟ لانه لو جاء بالثلاثة فان الثلاثة كلها ستكون غير فعلية، لان فعلية كل واحد مشروطة بعدم الآخرين، وهذا الشرط تحقق أو انتفى؟ لم يتحقق. فالعفق فعلي أو ليس فعليا؟ ليس فعليا. الإطعام ليس فعليا. الصوم ليس فعليا. والامتثال فرع الفعلية، لابد أكو فعلية يلا تمتثل، أما إذا ماكو فعلية. إذا النظرية الثانية خلاف الخصوصية الثانية وخلاف الخصوصية الثالثة، فلذلك النظرية الثانية باطلة فيا هي الصحيحة. النظرية الأولى لكن النظرية الأولى شنو قالت؟ أن الوجوب واحد لو متعدد. بمن متعلق؟ بالزمن. فحينئذ ايش راح يصير الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي؟ اكو فرق ولا ما اكو فرق؟ التخيير العقلي متعلق بالجامع، والتخيير الشرعي حسب النظرية الاولى ام راح يتعلق بمن؟ بالجامع. ولذلك قال اصحاب النظرية الاولى بان التخيير الشرعي مرجعه الى التخيير العقلي. هم يقولون يصرفون بأن التخيير الشرعي مرجعه علما للتخيير العقلي. لماذا؟ لأنه وجوب واحد تعلق بالجامع. التخيير الشرعي في الواجب، ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة وله خصائص متفق عليها. أولا أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، ولا يجب عليه شنو؟ الإتيان بجميع الأشياء. هيا خصوصية ثانية، الخصوصية الثانية، ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها. لكن كم معصية غير أنها معصية واحدة ولها عقاب؟ الخصوصية الثالثة، وإذا أتى بالشيئين معا يعد ممتثل أو لا يعد؟ فقد امتثل أيضا، وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخيير. فقيل هاي النظرية الأولى إن مرجعه إلى التخيير العقلي. شنو يعني مرجعه إلى التخيير العقلي؟ يعني هو وجوب واحد متعلق بالجامع، بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين أو الأشياء. زين ليش تعلق بالجامع؟ لأن الملاك الجد واحد متعلق واحد، وأين يكون الملاك؟ في الجامع، تبعا لقيام الملاك به. لا أين تلزم؟ بالجامع. سواء كان الجامع حقيقيا، يعني شنو عنوانا اصيلا مثل كلمة اللي مثال قال عن محل كلام، لكن مثلا الصلاة، الصلاة اما صلاة الظهر او صلاة الجمعة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة الجامع بينات شنو حقيقي وهو عنوان الصلاة، زين، او عنوانا انتزاعيا مو حقيقي كعنوان احدهما. هاي نظرية الاولى. النظرية الثانية، ان مرجعه الى وجوبين مشروطين، طبعا وجوبين مشروطين اذا كان كم فرد عندنا فرد، اما اذا كانت افراد فوجوبات مشروطة، بمعنى ان كل من العدلين واجب وجوبا مشروطا، لكن شنو مشروط بمن؟ بترك الاخر. زين، ليش صار هذا التعدد؟ ليش صار تعدد بالوجوب؟ لأن الملاك متعدد. زين، ليش اشترط ما بعدم الآخر؟ لأن الملاكات لا يمكن استيفاؤها معا، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر. هيا نظرية، هاي نظرية، يا نظرية صحيحة الأولى. أما الثانية غير صحيحة. ليش غير صحيحة؟ خلاف الخصوصية الثانية والخصوصية الثالثة. وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا. إن قال غريقين تركتهما معا، فكم معصية؟ معصية ده. وهذا خلاف الخصوصية الثانية للواجب التخييري، لأن الواجب التخييري كم معصية به إذا ترك الأعداد كلها؟ معصية واحدة. ثانيا، عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين، وهذا خلاف يا خصوصية ثالثة، لأن الثالثة شنو قالت؟ إذا جاء بالأفراد كلها فإنه يعد ممتثلا، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا. ليش ما يصير فعلي؟ لأن هذا مشروط بعدم الثاني، والثاني عدم له جاء به فاختل الشر، وكذلك الثاني مشروط بعدم الأول وقد جاء بالأول، فلا الأول فعلي ولا الثاني فعلي، فلا يكون ممتثلا لا للأول ولا للثاني. أحسن، في نفس اللحظة. أما لو جاء بالأول فممتثل والثاني سقط، الثاني له. وكلا اللازمين معلوم البطلان، لا لازمين تعدد المعصية وعدم الامتثال بالإتيان بجميع الأفراد. ليش معلوم البطلان؟ لأنه خلاف الخصوصية الثانية وخلاف الخصوصية الثالثة من خصائص الوجوب التخييري. وتوجد ثمرات هذا سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا بالنسبة للطلاب